بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وحينئذ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم ثبت أن الوجوب ما دام مشروطا بزمان الواجب فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر. كان الكلام في الواجب المعلق. قلنا أن بعض المحققين طور مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة بهذا البيان، قال بأنه الوجوب سابق زمانا على زمان الواجب. نعم، في مرحلة متأخرة يتعاصر زمان الوجوب وزمان الواجب، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نحن لا يمكننا أن نتعقل أن يكون الزمان قيدا للواجب فقط. لماذا؟ لأن قيود الواجب فقط لا بد أن تكون اختيارية، والزمان ليس باختياري، إذن لا يمكن أن يكون الزمان قيدا للواجب فقط. فهنا السلام عليكم، فهنا تارة نبني على جواز الشرط المتأخر، وأخرى نبني على استحالة الشرط المتأخر. يعني تارة نقول أن الوجوب يمكن أن يناط بشرط متأخر عنه زمانا، وأخرى نقول أن الوجوب لا يمكن أن يناط بشرط متأخر عنه زمانا. فإن بنينا على أن الوجوب لا يمكن أن يناط بأمر متأخر زمانا، إذن الوجوب للصوم لا يمكن أن يحدث من حين الهلال، وإنما يحدث من أين؟ من حين الفجر. لماذا؟ لأن الفجر قيد في الوجوب، والمفروض أن الشرط المتأخر محال، إذن لابد أن نقول أن الوجوب يحدث من أي زمان؟ من زمان الفجر. ولا يمكن أي ولا يعقل أن يحدث الوجوب من زمان رؤية هلال شهر رمضان، وإلا لو حدث الوجوب من زمان رؤية هلال شهر رمضان، المفروض أن زمان الفجر قيد في الوجوب أو ليس قيدا في الوجوب؟ زمان الفجر قيد في الوجوب أو ليس قيدا؟ قلنا بأنه قيد، لا يعقل أن يكون زمان الفجر قيدا في الواجب فقط لأنه غير اختياري. إذن لابد أن يكون زمان الفجر قيدا في الوجوب أيضا. فهنا من أين يحدث الوجوب؟ إن قلتم أن الوجوب يحدث من حين رؤية الهلال، يلزم أن يكون مشروطا بشرط متأخر، بقيد متأخر، والشرط المتأخر محال أو ليس بمحال؟ المفروض أنه محال. إذن لا يعقل أن يبدأ الوجوب من هنا ويكون له شرط يبدأ بعد ذلك، بل لا بد أن يأتي الوجوب ويبدأ ماذا؟ من هنا. هذا إذا بنينا أن الشرط المتأخر ماذا؟ محال. أما إذا قلنا أن الشرط المتأخر معقول، إذن الوجوب يمكن أن يبدأ من حين رؤية الهلال أو لا يمكن أن يبدأ؟ يمكن أن يبدأ. نعم، هذا الوجوب مشروط بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ زمان الفاجرة، ولكنه متأخر زمانا عن زمان الوجوب، والمفروض أن الشرط المتأخر معقول. إذن نقول أن زمان الوجوب يبدأ من حين رؤية هلال شهر رمضان، زمان، ولكن هذا الوجوب مطلق أو مقيد؟ مقيد بماذا؟ بدخول زمان الفجر. فإن لم يدخل الفجر ومات الإنسان، يتضح أنه كان عليه وجوب أم لم يكن عليه وجوب؟ لم يكن، لأن المقيد عدم بانعدام أيده. إذن إذا قلنا أن الشرط المتأخر معقول فالواجب المعلق يكون معقولا، أما إذا قلنا أن الشرط المتأخر محال فالواجب المعلق يكون ماذا؟ محالا. إذن نظرية الواجب المعلق إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر للوجوب فالواجب المعلق معقول، وإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للوجوب فالواجب المعلق غير معقول، بل لا بد أن يكون زمان الوجوب والواجب في زمان واحد لا في زمانين مختلفين. ولا شك إذا قلنا بإمكان الواجب المعلق فهنا عندما دخل عليه هلال شهر رمضان، دخل عليه شهر رمضان وجب عليه الصوم، ولكن هذا الوجوب فعلي لو مقيد بزمان الفجر، قلنا مقيد بقيد وهو زمان الفجر، فإذا مات هذا الإنسان قبل الفجر يتضح أنه ماذا؟ يتضح أنه كان عليه وجوب أم لم يكن عليه وجوب؟ لم يكن عليه وجوب. نعم أثره ماذا؟ أثره أنه إذا كان الوجوب الآن موجود لابد أن يهيئ مقدمات الواجب، ومنها ماذا؟ الاغتسال قبل الفجر، هذا من قبيل الوضوء. بعد يقول كيف أنه يجب قبل الصلاة أن يتوضأ؟ لابد قبل الفجر ماذا؟ أن يغتسل. مثال آخر، بناء على إمكان الشرط المتأخر للوجوب نقول إذا حدثت الاستطاعة في شهر شعبان إذن وجب عليه الوقوف ماذا؟ بعرفة، يعني وجوب الوقوف في عرفات يبدأ من أين؟ من حين الاستطاعة، لا من حين يوم ظهر يوم عرفة. هذا الوجوب بدأ، وجوب بدأ بنا هنا، لكن هذا الوجوب فعلي لو مقيد بأن يكون حيا في ظهر يوم عرفة، مقيد، فإذا مات قبل ذلك يتضح أنه لم يكن مستطيع. أما إذا بقي حيا إلى يوم عرفة، ظهر يوم عرفة، يتضح أن الوجوب كان في عنقه. قل إذا كان الوجوب فعليا لابد أن يهيئ المقدمات العقلية وهو الانتقال والسفر أو لا؟ إذن هنا نبين مسؤولية، أو استطعنا أن نصحح مسؤولية المكلف إزاء المقدمات إزاء مقدمات المفوتة، مع أن الواجب يأتي زمانه أين؟ حين الظهر من يوم عرفة. واضح المطلب يا قيد؟ لا، لا يترتب عليه اللغوية، وهو أنه لو مات قبل ذلك يتضح أنه لا يجب القضاء عليه. لو مات قبل مجيء زمان ظهر يوم عرفة يتبين أنه لم يكن عليه واجبا. من قبيل لو مات قبل الفجر يجب على الابن الأكبر القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ إن قلنا أن الوجوب فعلي من حين دخول شهر رمضان يجب عليه القضاء وإن مات الإنسان قبل الفجر، هذا من قبيل إذا دخل الزوال يكون الوجوب فعليا أو لا يكون، ومر عليه 5 دقائق كان يستطيع أن يصلي صلاة الظهر ولم يصلي يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يجب القضاء. فإذا قلنا أن الوجوب فعلي وليس مقيدا بشرط متأخر هذا معناه أنه يجب القضاء قبل زمان الفاجر، قبل الفاجر، قبل الوقوف، قبل المجيء، قبل مجيء ظهر يوم عرفة. أما لو قلنا أن الوجوب مقيد ومات قبل تحقق ذلك القيد يتضح أن الوجوب لم يكن فعليا، فتظهر ثمرة كبيرة. قلنا فعلي بهذا القيد، فعلي يعني الآن عندما استطعت جاء في عهدتك ولله على الناس حج البيت أم لا يأتي؟ نقول نعم جاء بشرط أن أكون حيا إلى يوم عرفة. أما إذا لم أكن حيا في ظهر يوم عرفة يستطيع أنه لم يجئ. هذا فائدة أنه نقيده يعني نجعل الشرط المتأخر قيدا في الوجود. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله أم لا. إذا مو واضح أكرر لأنه هذه الأبحاث اللي بترتب عليها ثمرات مهمة في الأبحاث الفقهية من الصلاة والصوم. يعني مسألة القضاء، القضاء على الابن الأكبر، هل يجب القضاء على الابن الأكبر لو هل هلال شهر رمضان ومات الإنسان أو لا يجب عليه القضاء؟ وهنا نقول بأنه إن كان الوجوب فعليا يجب عليه القضاء، أما إن كان مشروطا بشرط متأخر فلا يجب عليه القضاء لأنه مات قبل أن يكون فعليا في حقه. قال وحينئذ بعد أن عرفنا أن الزمان كما هو قيد للواجب لا بد أن يكون قيدا في الوجوب أيضا، قال وحينئذ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم يعني للوجوب المجعول ثبت أن الوجوب ما دام مشروطا بزمان الواجب إذن فلا بد أن يكون الوجوب حادثا بحدوث زمان الواجب لا أن يكون سابقا على زمان الواجب لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر. وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق ماذا؟ مستحيلون. إذن إنسان الواجب المعلق، استحالة الواجب المعلق مرتبطة بماذا؟ بإمكان الشرط المتأخر واستحالة الشرط المتأخر. إن قلنا أن الشرط المتأخر ممكن فالواجب المعلق ممكن، إن قلنا أن الشرط المتأخر محال فالواجب المعلق ماذا؟ محال. وأما وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب، يعني هذا الوجوب متى يكون مدخلا للشيء في عهدة المكلف؟ إذا جاء قيده، إذا شاء شرطه المتأخر. فإذا جاء زمان الوجوب وبعد ذلك انعدم موضوع زمان الواجب باعتبار أن المكلف مات، إذن يتضح أن ذلك المشروط أيضا لم يكن فعليا لأن المشروط عدم بانعدام شرطه. قال جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب، إذن فوجوب الوقوف هذا متفرع على جواز الشرط المتأخر، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان، شرط يحدث من حين الاستطاعة وشرط يأتي في ظهر يوم عرفة، أحدهما شرط مقارن يحدث الوجوب بحدوث ذلك الشرط، ما هو ذلك الشرط؟ وهو الاستطاعة. والآخر شرط متأخر يسبقه الوجوب زمانا، يعني زمان الوجوب سابق على زمان ذلك الشرط، يسبقه الوجوب. طب ما هو ذلك الشرط المتأخر؟ وهو مجيء يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حي. فإذا جاء نعرف أن الاستطاعة كانت محققة لوجوب فعلي على ذمة المكلف، فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا وجب عليه الحج؟ لا، وبقي حيا إلى ظهر يوم عرفة فإنه يجب عليه الوقوف بعرفة. فلو مات قبل ذلك يتضح أنه لم يجب عليه الوقوف بعرفة، لأن وجوب الوقوف بعرفة كان مشروطا بأن يأتي زمان عرفة وهو حي. يعني لا احنا ما نريد نضمن او لا نضمن، نريد أن نرى أنه بمجرد أن صرت مستطيعا في شهر شعبان أنت وجب عليك الحج أو لم يجب عليك الحج، وجب عليك الوقوف في عرفة أو لا يجب. فليه؟ فنريد نقول نجب والوجب، ولكن بشرط، وهو أن تبقى حيا إلى ظهر يوم عرفة. إذا بقيت حيا نعرف أن ذاك الوجوب أيضا كان موجودا في حقك، إذا لم تبقى حيا نعرف أنه لم يكن عليك وجوب الوقوف في يوم عرفة. فليه أحسنتم، شرط الاستطاعة مو ناقص مشروط بقيد، من قديم الصلاة مشروطة بقيد، شرط مشروط بلي، يعني الاستطاعة شرط، وهذا الشرط له شرط. ما هو شرطه؟ أن يبقى حيا إلى ظهر يوم عرفة. فإن لم يبقى حيا معنى أن الشرط معدوم، وإذا كان الشرط معدوم معنى أن المشروط أيضا معدوم. قال فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا وكان ممن سيجيء عليه يوم عرفة وهو حي، وجوب الحج يبدأ عليه من ماذا؟ من أي زمان؟ يبدأ عليه من حين شعبان. فإذا كان وجوب الحج يبدأ عليه من حين شعبان فمقدمات الواجب لا بد أن يهيئها. ما أدري واضح ولا؟ فوجوب الحج يبدأ في حقه من شعبان، وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة للوقوف في يوم عرفة من أجل فعلية الوجوب من الآن، ولكن مو الفعلية المطلقة بل الفعلية المشروطة بأن يبقى حيا إلى ظهر يوم عرفة. متى يجوز عقلا التعجيز؟ الأبحاث الأصولية أهميتها من هذه الجهة، لأنه تروض الذهن على أن يتصور المطالب الدقيقة. شوفوا هذا المطلب مطلب من الناحية العقل تصوره شوية مشكل، فلهذا يحتاج الإنسان هي يتأمل إلى أن يستطيع أن يتصور كيف يمكن أن يكون هناك مشروط ولكن شرطه متأخر زمانا عنه. متى يجوز عقلا التعجيز؟ التفتوا للمطلب من المطالب أيضا الدقيقة واللطيفة أيضا. تارة يدخل على الإنسان الزوال، يزول الشمس ويدخل عليه وقت صلاة الظهر وهو قادر على الوضوء وعلى الصلاة فيترك الوضوء والصلاة ولا يصلي، وهذا من أوضح مصاديق أصلا. وأخرى يدخل عليه وقت الزوال وكان عنده ماء وكان عنده ماء وكان عنده تراب ولكن يريق الماء ويتصرف ويتلف التراب بنحو يكون فاقد الطهورين، وإذا قلنا أن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة، فيجب عليه الصلاة أو لا يجب عليه الصلاة؟ لا يجب عليه الصلاة، ولكن هذا الإنسان عاصي أو ليس بعاصي؟ نعم. لماذا؟ لأن الوجوب كان فعليا في حقه بعد الزوال، وكان عليه أن يتوضأ أو أن يتيمم إن لم يكن هناك ماء، ولكنه عجز نفسه باختياره، وهذا أيضا مما لا إشكال فيه أنه عاصي. طبعا فرق هذه الصورة مع الصورة السابقة واضحة، وهو أنه كان هناك ماء وكان هناك تراب ولم يعجز نفسه ولكنه لم يتوضأ ولم يصلي. هنا لا، قام بشيء إضافي وهو أنه عجز نفسه عقلا، بعد لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب صلي، لأن خطاب صلي مقيد بالطهارة المائية أو الترابية وهو لا يملك لا الماء ولا التراب. الصورة الثالثة أن يعجز نفسه قبل الزوال، هو يعلم بأنه لو احتفظ بهذا الماء والتراب سيتوجه إليه خطاب بعد الزوال صلي، من الأفضل من الآن ماذا نفعل؟ أنه نريق الماء ونتلف التراب حتى عندما يدخل علينا الزوال لا يتوجه إلينا خطاب ماذا؟ صلي. فهل يجوز له أو لا يجوز له؟ الكلام في الصورة الثالثة، هنا بحسب القواعد التي ذكرناها يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه قبل الزوال لا وجوب فعلية حتى يكون مسؤولا عن الاحتفاظ بمقدمات الواجب من قبل ذلك الوجوب. فإذا هو يريق الماء ويتلف التراب فيكون فاقدا للطهورين، وإذا صار فاقدا للطهورين نحن قلنا أن التكليف يتوجه إلى مطلق العاجز والقادر ويتوجه إلى القادر، والمفروض أن هذا الإنسان عاجز فلا يتوجه إليه خطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. واضح المطلب؟ إلا أن بعض الفقهاء هنا قالوا لا، لابد أن نرى أن دخل القدرة في الملاك عقلي أو شرعي. إن كان دخل القدرة، طبعا دخل القدرة في الملاك عقلي أو شرعي قبل الزوال، ها الآن بحثنا قبل الزوال. قال بعض الفقهاء والأصوليين أنه إن كان دخل القدرة في الملاك شرعيا، إذا معناه ماذا؟ أن العاجز لا يوجد في حقه أي ملاك من باب عدم المقتضي. بعد الإخوة تذكرون معنى القدرة العقلية والشرعية هناك، قلنا معنى القدرة الشرعية في الملاك يعني ماذا؟ يعني أن القدرة مأخوذة قيد في الملاك بنحو إن لم يكن المكلف قادرا فلا ملاك ولا مصلحة ولا إرادة. إن كانت القدرة شرعية فيحق له أن يعجز نفسه. لماذا؟ لأنه بعد أن فقد الطهورين لا يوجد ملاك في حقه، لأن القدرة قدرة شرعية. وأما إذا كانت القدرة عقلية في الملاك، يعني أن العاجز معذور لا من باب عدم المقتضي بل من باب وجود المانع، هنا قالوا لا يجوز له أن يعجز نفسه. لماذا؟ باعتبار أنه يعلم أنه في فترة العجز الملاك تام في حقه لو مو تام في حقه، الملاك تام في حقه، فإذا كان تاما في حقه فلا يحق له أن يعجز نفسه في وقت تحصيل الملاك. قبل دخول وقت الصلاة لا يحق له أن يريق الماء ويصلح الصلاة. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك الملاك عندما يدخل الزوال الملاك موجود المقتضي تام أو غير تام، ها؟ وهو يعلم أنه يوجد المانع، والمفروض أن لا يوجد المانع لتمامية المقتضي في وقته. أما بخلافه في الصورة الأولى فإنه لو عجز نفسه يعلم بعدم وجود الملاك عند الزوال، مو يوجد الملاك ولكنه هو عاجز عن الإتيان. فمن هنا فصل بعض الأصوليين بين القدرة العقلية في الملاك والقدرة الشرعية في الملاك. قال إن كانت القدرة عقلية فلا يجوز له تعجيز نفسه حتى قبل فعلية الوجوب، وأما إن كانت القدرة شرعية فيجوز له تعجيز نفسه قبل فعلية الوجوب. متى يجوز عقلا التعجيز؟ يعني أن يعجز الإنسان المكلف نفسه فلا يتوجه إليه خطاب أقم الصلاة. توجد صور ثلاث: تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، وهذا هو العصيان، وهذه الصورة الأولى التي قلنا أنها من أوضح مصاديق العصيان. وأما وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان بالواجب، وهذا التسبيب له صورتان: إما تعجيز بعد فعلية الوجوب المجعول، وإما تعجيز قبل فعلية الوجوب المجعول. أما بعده أن يقع هذا التعجيز بعد فعلية الوجوب كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ بطهارة، أن يصلي بطهارة ترابية، والمفروض أنه كان قادر على الطهارة المائية. الثانية: أن يقع هذا التعجيز قبل فعلية الوجوب كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت، وهذا يجوز. لماذا؟ لأن المكلف بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة إذن فلا يحدث الوجوب في حقه، ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، لأنه قبل فعلية الوجوب لا يوجد له أمر بالاحتفاظ بالماء، وبعد فعلية الوجوب لا يوجد عنده ماء حتى يتوجه إليه يتوضأ بالماء. وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث. المحذور الذي يوجب العصيان هو أن لا تمتثل الواجب بعد أن يحدث، وهنا بعد أن حذر الوجوب لا واجب لأنك عاجزون. ولكن قد يقال هنا بالتفصيل، بينما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليا، أو كان دخل القدرة في الوجوب شرعيا، فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور قبل فعلية الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يفوت على المولى بذلك التعجيز شيئا، لأنه حين تحقق الوجوب هذا عاجز، وقد قلنا أن العاجز لا يوجد في حقه مقتضي للمصلحة مقتضي للملاك، إذ يصبح عاجزا والمفروض ولا ملاك للواجب في حق العاجز. وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا، وإن اختص التكليف بالقادر بحكم العاقل، التكليف مختص بالقادر ولكن الملاك يشمل القادر والعاجز، وهذا معنى أن القدرة عقلية. قال وإن كان الدخل عقليا وكان هذا تعطف تفسيري، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا، ولكن وإن اختص التكليف يعني الاعتبار بالقادر بحكم العاقل، فلا يجوز التعجيز المذكور. لماذا؟ لأن المكلف يعلم بأنه بهذا يعني بإراقة الماء سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، ولا يجوز لمكلف أن يعجز نفسه عن تحصيل ملاك فعلي في ظرفه، وهذا لا يجوز بحكم العاقل. يعني لا يجوز للمكلف أن يفوت ملاكا فعليا في حقه في ظرفه. وعلى هذا الأساس، وهذا يمكن أن يكون أساسا جيدا لتخريج مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، ولكنه لا على إطلاقه. المقدمات المفوتة إن كان دخل القدرة في الملاك عقليا، فالمقدمات المفوتة المسؤول المكلف مسؤول عن إيجادها قبل فعلية الوجوب، أما إن كان شرعيا فلا يجب عليه تحصيلها قبل فعلية الوجوب. فهذا وجه فني جيد لإثبات مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، ولكن لا في مطلق الملاك، بل الملاك الذي تكون القدرة فيه عقلية لا شرعية. فلهذا قال وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات، لا في جميع الحالات، بأن يقال بعض الحالات ما هي؟ بأن يقال إن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها أي في الملاكات عقليا لا شرعيا. المترتبة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا، بل باعتبار أنه الشرعي يجوز له أن يفوت المقدمة. الناس إذا كان دخل القدرة شرعيا في الملاك يستطيع أن يسقط المقدمات أن لا يأتي بها أو لا، إذن ليس مسؤولا عن إيجاد المقدمات قبل فعلية الوجوب. إذا كانت القدرة عقلية ف
فهو لا بد أن يتحفظ على تلك المقدمات التي تفوت الواجب في حينه. وإذا لم يسافر من الآن فإنه يفوت الواجب في حينه، فلا بد أن يسافر من الآن. ياهو يعني شنو بلي بلي يعني شنو مبنى مستقل؟ بليل من يقبل بأن القدرة العقلية هذا معناه يعني يرى أن الملاك تام وفعلي قبل فعلية الوجوب. يعني شنو؟ بلي يجب عليه أحسنتم طيب الله بلي يجب عليه القضاء. يعني في إذا أراق الماء وأتلف التراب في داخل الوقت ماذا؟ لا يتوجه إليه خطاب صلي، ولكن بمجرد أن يحصل على الماء يجب عليه أن يقضي. نعم لها الماء العلاقة بتلك المسألة. لا إذا مات قبل زمان الوجوب لا يتحقق. بلي لا يتبين أنه لم يجب عليه أي شيء. بلي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إذا يتذكر الإخوة نحن في أول الحلقة الثانية قلنا أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. يعني المولى عندما قال تجب الصلاة على المكلف القادر البالغ العاقل، هذه على من يعلم بوجوب الصلاة أو من علم ومن لا يعلم؟ أي منهما؟ قلنا بأنه الأدلة قائمة، الأدلة من الشارع أن أحكام الله لا تختص بالعالمين بها بل تشمل العالمين وغير العالمين. نعم إذا كان جاهلا ولم يكن جهله عن تقصير يكون معذورا، ولكن المقتضي موجود في حقه. هذا الإنسان الذي لا يعلم بوجود شريعة، لا يعلم بوجود دين اسمه الإسلام، هذا يوجد في حقه وجوب الصلاة ولا يوجد في حقه وجوب الصلاة؟ أو أوضح أقول، هذا الإنسان الذي أسلم في صدر الإسلام وافترضوا أنه بعد لم يكن يأتي حكم الإسلام بوجوب الصلاة أو بوجوب الحاجة، ثم ابتعد عن مصدر الإسلام وعن مركز الإسلام بنحو لم يصل إليه دليل على وجوب الصلاة على وجوب الحاج، هذا يوجد في حقه وجوب الصلاة ووجوب الحاج أو لا يوجد في حقه ذلك؟ نعم يوجد، ولكنه معذور لعدم علمه. واضح؟ ما هو الدليل على الاشتراك، قاعدة الاشتراك؟ قلنا الدليل على قاعدة الاشتراك الإجماعات، الروايات، إطلاقات الأدلة ونحو ذلك كما هو موكول في محله. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة في صفحة 14 يقول شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب، هذا قيس الغالب بيناه في محله، العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص تلك الأحكام بالعالم. وما هو الدليل؟ قال وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ويكفي دليل ثاني وثالث والإجماع القائم إلا إذا دل دليل خاص على موردين. الآن لماذا قدمت هذه المقدمة؟ هذه المقدمة قدمتها لأبين أن الأصوليين أقاموا دليلا عقليا على استحالة اختصاص الأحكام بالعالمين بها، بل لا بد أن تشمل ماذا؟ العالمين والجاهلين على حد سواء. يعني مو فقط قالوا الأخبار تقول أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، بل قالوا أن العقل أيضا يحكم أن الأحكام لا يمكن أن تكون مختصة بالعالم، بل تشمل العالم والجاهل على حد سواء. ومن هنا أقاموا برهانا عقليا على استحالة تقيد الأحكام بالعالمين بها. يعني لا يمكن أن يقول لك الشارع إذا علمت بوجوب صلاة الظهر عليك فتجب صلاة الظهر عليك، هذا محال. لماذا محال؟ التفتوا للمطلب لأنه دقيق جدا، من المطالب الدقيقة والمعقدة في الكتاب هذا المورد. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الحكم المجعول يعني الوجوب مو الجعل، الجعل ما لنا كلام فيه، لأن الذي يتنجز على المكلف الجعل والمجعول، المجعول الجعل قلنا لا علاقة له بالمكلف. الآن نأتي إلى المجعول، قلنا أن المجعول متى يكون فعليا؟ إذا تحقق موضوعه وكل قيود موضوعه، يعني وجوب الحج متى يكون فعليا على رقبة زيد؟ إذا تحققت الاستطاعة وتحققت كل الشرائط الأخرى. طب الآن أنتم تقولون أن وجوب الصلاة يعني المجعول موضوعه ماذا؟ موضوعه المكلف العاقل، وتقولون المقيد بماذا؟ بالزوال. بعد إذا علمت بالحكم نريد أن نقول أنه هل يعقل أن نجعل العلم بالحكم قيدا في موضوع الوجوب المجعول أو لا يمكن ذلك؟ إذا أمكن هذا معناه أن الأحكام يمكن أن تختص بالعالم أو لا يمكن؟ يمكن أن تختص. أما إذا استحال أن تكون الوجوبات موضوعاتها مقيدة بالعالمين بها، إذن الحكم المجعول يشمل العالم والجاهل على حد سواء. الآن نأتي لنرى أنه هل يعقل أن يكون الوجوب موجوب المجعول موضوعه مقيدا بالعلم بالحكم أو لا يعقل ذلك؟ واضح المطلب كيف نريد أن نستدل؟ نقول تقيد موضوع الوجوب المجعول بالحكم بالعلم بالحكم هذا غير معقولين. إذا الحكم المجعول يشمل العالم والجاهل أو لا يشمل؟ يكون شاهد. بس لماذا غير معقول؟ ما هو البرهان على أنه لا يعقل أن يكون موضوع الوجوب المجعول قيدا في ماذا؟ قيدا في الموضوع، عفوا، لا يعقل أن يكون موضوع الوجوب المجعول مقيدا بالعلم بالحكم. لماذا لا يعقل؟ التفتوا جيدا، الحكم المجعول متى رتبته؟ بعد تحقق موضوعه، تمام لله؟ لأن كل حكم بمنزلة العلة له، أصلا بمنزلة المعلول لموضوعه، وكل موضوع بمنزلة العلة لحكمه. ما تذكرون هذا قلنا فيما سبق في صفحة 240 الفرق بين الجعل والمجعول، في صفحة 242 قال والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا ومترتب على القيود من قبيل ترتب المعلول على علته. إذن الحكم المجعول معلول، الموضوع ماذا؟ علة. سؤال، الحكم المجعول العلة متقدمة على معلولها أو متأخرة؟ متقدمة. إذا الحكم متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الموضوع. إذا احفظوا لنا هاي المقدمة، وهي أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وموضوعه متقدم رتبة على الحكم المجعول. هذا احفظوه، واضح؟ تعالوا إلى الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع ما هو؟ البالغ العاقل العالم بالحكم، لأنه من قيود الموضوع العلم بالحكم، العالم بالحكم. إذا هذا العالم بالحكم من قيود ماذا؟ من قيود العلم، من قيود المعلول، من قيود العلة. أحسنتم. العلم بالحكم، العلم يتوقف على معلومه أو لا يتوقف، فكل علم متأثر عن معلومه. ما هو معلومه؟ الحكم. فإذا العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم ماذا؟ متأخر. فيلزم أن يكون المتأخر متقدما والمتقدم متأخر. ما أدري واضح البرهان ولا لا؟ أعيده. فليه؟ التفتوا جيدا، أعيد لكم، التفتوا جيدا، لأنه هذا بعد يلازمكم أنتم أينما تذهبون في الأصول. يقولون أخذ العلم أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم محال. ما لماذا محال؟ بعد هذا لابد تتصوروه هنا جيدا حتى تتصورون المحال جيدا. وأول من قال هذه الاستحالة العلامة في بحوثه الكلامية، نقضا على القائلين بنظرية التصويب، لأن هناك قالوا بأنه لا يوجد في حق الجاهل حكم. قال أساسا لا يمكن أن يقيد الحكم بالعالم به، بل هو موجود في حق الجاهل والعالم على السواء. أبين المطلب مرة أخرى. قلنا أن الحكم المجهول معلول، والمعلول متأخر رتبة عن ماذا؟ عن علته. علة الحكم المجهول ما هو؟ موضوعه. الآن ما فيه الموضوع؟ قيود الموضوع ما هي؟ من قيود الموضوع العلم بالحكم. وحيث أن كل علم يتوقف على معلومه، على وجود معلومه أو لا يتوقف؟ يتوقف. إذن العلم بالحكم الذي هو في رتبة الموضوع المتقدم يكون متوقفا على ماذا؟ على الحكم الذي هو المتأخر. فيلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، لأن المفروض أن الحكم هو متأخر وموضوع الحكم يتوقف ماذا؟ على وجود الحكم. فإذا لابد أن يكون الحكم ماذا؟ متقدم. فيلزم أن يكون المتقدم متقدما ولا متقدما، متأخرا ولا متأخرا، وهو اجتماع النقيضين. إذا لا يعقل أن يقيد موضوع الحكم بالعلم بالحكم. التفتوا جيدا، هل المراد من الحكم هنا هو المجعول، ومرادنا من العلم بالحكم يعني العلم بالمجعول؟ حتى يلزم ماذا؟ حتى يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. واضح الإشكال؟ هسه خلي أطبق الإشكال، لأنه أكو إشكال على هذا الإشكال. هسه الإشكال خلوه، لأنه أطور من لحق يطبقه، فلهذا خلوه. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به، لأنه أكو مغالطة في هذا الاستدلال. المغالطة غدا سنبينها. بلي لا مو عجل، مغالطة أكثر، مغالطة أكثر. الإنسان إذا ما يدرس المنطق جيدا ويتعرف على المغالطات، هذه المغالطات تمشي عليه. فلهذا المتكلمين شافوا استدلال العلامة تأمل مع أنه فيه مغالطة. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. قال استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، يعني مو فقط نحن نقول أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل لقيام الدليل، أما إذا لم يقوم الدليل فكان يمكن أن تكون ماذا؟ مختصة بالعالم. لا نقول، نقول ماذا؟ يستحيل أن تكون الأحكام مختصة بالعالم. إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ، بعد فيما سبق بينا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وأخذ في موضوع الحكم مراد من الحكم يعني الحكم المجعول مو الحكم الذي هو الجعل، وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم اختص بالعالم به. إذا أخذ هكذا اختص، ولكن هل يعقل أن يؤخذ أو لا يعقل أن يؤخذ؟ تقول لا يعقل أن يؤخذ. اختص الحكم المجعول بالعالم به، ولم يثبت الحكم المجعول للشاك فيه أو للقاطع بالعدم، لأن العلم بالحكم يصبح قيدا للحكم، إلا أن أخذ مثل هذا القيد في موضوع الحكم المجعول غير معقول بل هو محال.
غير أن أخذ العلم قيدا كذلك،
يعني في موضوع الحكم المجهول،
غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال،
والقائل هو العلامة،
قد يقال إنه مستحيل وبرهن على استحالته بلزوم محذور الدور. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الحكم المتأخر يلزم ماذا؟ أن يكون متقدما.
خب لماذا الدور محال؟ سؤال، لماذا الدور محال؟ قالوا لأن الدور مرجعه إلى اجتماع النقيضين. أنت عندما تقول
هذا علة أليف علة لباء،
طب علة باء ماذا؟ أليف. طب علة أليف ماذا؟ باء. هذا معنى الدور، هذا معناه. الدور المصرح ما هو؟ الدور المصرح
أليف علة لباء وباء علة لأليف،
هذا هو الدور المصرح. مو هالشكل؟ يقولون الدور محال. لماذا محال؟ لو سألك سائل قال لماذا تقولون أن الدور محال؟ ما هو المحذور؟ أن يكون باء علة لأليس وأليس علة لباء. نقول ها، أنتم قرأتم في محله أن العلة متقدمة وأن المعلول ماذا؟ متأخر.
فإذا كانت أليس هي العلة وباء هي المعلول، فإذا باء يكون متقدم أو متأخر؟
متأخر يكون. فإذا فرضت أن باء هي العلة يلزم أن ما فرضته متأخر يكون ماذا؟ متقدم. وما المحذور في ذلك؟ معذور أنه ما هو المتقدم ليس بمتقدم، ما هو المتأخر ليس بمتأخر، والجمع بين المتأخر واللا متأخر، بين المتقدم واللا متقدم ماذا؟ جمع بين النقيضين. فلهذا تجدون حتى المحالات الذاتية من قبل استحالة الدور، من قبل استحالة التسلسل، من قبل استحالة اجتماع الضدين، كلها مرجعها بالحقيقة إلى ماذا؟ إلى استحالة اجتماع النقيضين.
قال قد يقال إنه مستحيل وبرهن على استحالته، يعني استحالة أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في الحكم المجعول، في موضوع الحكم المجعول يلزم منه الدور. لماذا؟ لأن ثبوت الحكم المجعول الذي هو المعلول، لأن ثبوت الحكم المجعول الذي هو المعلول في مقامنا متوقف على وجود قيوده.
ها، ومن قيوده ماذا؟ العلم بالحكم. إذا العلم بالحكم يكون ماذا؟ متقدما على الحكم.
ما أدري واضح ولا؟ إذا العلم بالحكم،
الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم. والعلم بالحكم متوقف على الحكم، مو متوقف على الحكم.
يتوقف كل علم على معلومه، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على العلم بالحكم. دور ليس بدور، دور
الحكم متوقف على العلم بالحكم، توقف المعلول على علته، توقف الحكم على موضوعه. والعلم بالحكم متوقف على الحكم لا متوقف.
نعم، توقف كل علم على معلومه. إذن الحكم متوقف على العلم بالحكم،
هذا هو التوقف الأول.
والعلم بالحكم متوقف على الحكم، هذا هو التوقف الثاني، فلزم الدور.
المغالطة هنا، هذا في هذا التوقف الثاني، العلم الحكم متوقف على العلم بالحكم، هذا تام لتوقف كل حكم على موضوعه. أما أن العلم بالحكم متوقف على الحكم، هنا المغالطة. فلهذا التفتوا للعبارة، قال لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، هذا هو التوقف الأول. والعلم بالحكم متوقف على الحكم،
توقف كل علم على معلومه، هذا هو التوقف الثاني. إذن فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم لزم توقف كل منهما على الآخر، لزم توقف الحكم على العلم بالحكم والعلم بالحكم على الحكم، وهو محالون. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، يعني نحن نقبل أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، ولكن العلم بالحكم ليس متوقف على الحكم. بيانه يأتي والحمد لله.